بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصوله من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على شرح السنة للبربهري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البربهاري رحمه الله تعالى: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: قال رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله.
نعم،
عايد على الأمر يا شيخ.
نعم،
عايد على الأمر
يظهر من الدين. نعم،
ذلك إشارة إلى ما سبق من الحث على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة. وقد سبق بأن المراد بأهل السنة المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقته هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
ففيه من معنية أهل السنة والجماعة، أهل السنة المتمسكون بالسنة بسنة النبي، فالسنة التي يتمسكون بها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس سنة مؤسس ولا سنة شيخ يتمحورون حوله ولا سنة جماعة ينطلقون من أهدافها وأصولها، وإنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا قيل السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين انطلقوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فإذا قيل السنة فلا ينبغي إلا أن تكون سنة من؟ سنة النبي وسنة الصحابة ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليست سنة أحد أبدا، إنما كل يؤخذ من قوله ويرد. ما في سنة محمد إلياس ولا سنة حسن بنا ولا سنة فلان أو علان من هؤلاء المؤسسين، إنما السنة سنة رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم، والجماعة الذين اجتمعوا على الحق، ومن الحق أن يجتمعوا على ولاة الأمور ولا ينزعون الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. فالجماعة تعود إلى المعنيين: جماعة، جماعة السنة فيجتمعون على أصولهم، وجماعة المسلمين فيجتمعون على ولاتهم. فمن كان على السنة ما نزع سلطانه، ومن كان مع سلطان يسمع ويطيع، فلا بد أن يكون على أصول أهل السنة والجماعة. نعم،
كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه. ولم
ينهي عن التفرق، جاء بعد الأمر بالاجتماع على الحق، لأن لا نتفرق في ماذا؟ بعض الناس اليوم يقول: على الدعاة جميعا أن نجتمعوا ولا نريد هذا التمزق، وكل يسعى بعضه بعضا ونتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إلى غير هذه الدعاوى التي هي دعاوى مطاطة لا تنطلق من كتاب ولا من سنة بهذا العموم. لكن لا شك أنه على الجميع أن يجتمع ولا يتفرق، بس يجتمع على ماذا؟ يجتمع على الحق. ولهذا الذي فرق الأمة ليس من وقف على الحق ودعا إليه ثم رد على البدع والأهواء، إنما الذي فرق الأمة هو من خرج عن سبيل المؤمنين، هو من خرج على الحق. الذي فرق الأمة الخارج عن الحق وليس الواقف معه، هذا هو. ولا قطار السنة قطار يمضي ويسير، فالخارج عن هذا هو الخارج عن السنة، الخارج عن هذا القطار هو الخارج عن السنة، هو الذي فرق الأمة. فالجهمية فرقوا، والمعتزلة فرقوا، والصوفية فرقوا، والخوارج فرقوا، والمرجئة فرقوا، إنما الحق الذي كان عليه النبي والصحابة هذا هو الحق الذي ينبغي أن يتمسك به الإنسان في كل وقت. فحينما يرد الرسول والجماعة على المخالفين حينما يتمسكون بالحق ولا يقبلون مد أيدٍ إلا بشرط الاعتصام بحبل الله فلا يقال هؤلاء فرقوا الأمة، هؤلاء مزقوا الأمة أبدا، إنما الذي فرق ومزقها هو الذي خرج بها عن سبيل المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، فهل النبي بذلك فرق الأمة؟ النبي ما فرق الأمة، يعني ما فرق ومزقها وهكذا، إنما الذي فرق الأمة من خرج عنها. ثم لو قيل بأن أهل السنة فرقوا فهو فرقان وليس تفرقة، فإنه مضع الفرقان وفارقوا أهل البدع والأهواء. ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء أيضا ليفرق بين الناس، ولهذا قال سبحانه وتعالى وأنزل الفرقان الذي يوضح الحق ويبين الباطل ويفرق الحق عن الباطل وبه يحصل التمييز. نعم، كما قال إبراهيم عليه السلام كما قال الله عز وجل عنه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه وتعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نعم،
قال اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه ولم يختلفوا فيه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
ولهذا لا نجد أهل السنة والجماعة يتفرقون في أصولهم ويختلفون، فإن أصول أهل السنة والجماعة لا خلاف فيها، هذه الأصول لا خلاف فيها، لكن قد يقع الخلاف في فروع، لكن الأصول ما يختلف فيها بالسنة والجماعة، ولهذا دينهم واحد. السنة والجماعة لا يتناقضون ولا يتفرقون ولا يكذبون، السنة والجماعة يتمحورون حول الدليل، إنما غيرهم يقع عندهم التناقض، تجد اليوم يقول قولا ثم يناقضه غدا. ليه؟ لأنه ما بنى قوله على دليل، والذي لا يبني قوله على دليل ينسى ما قال وبالتالي يعود ناقضا إياه خيطا خيطا. أما لو انطلق الكلام من الدليل من الإحكام من الرسوخ فإنه لا يختلف. ولهذا ما وجدنا تراجع من أهل السنة والجماعة عن في القدر في الأسماء والصفات في الصحابة في الإيمان في إلى آخره، لأن قولهم إنما انطلق من معين الكتاب والسنة. نعم، لكن نجد الخوارج مثلا يبدأون بهذه الفكرة ثم بعد ذلك يتمزقون إلى فرق، نجد الشيعة يبدأون بهذا ثم يتفرقون إلى فرق، كل جماعة تفترق بعد ذلك إلى جماعات. لماذا؟ لأن المنطلق ليس هو منطلق الحق. لو نظرت إلى فرق الخوارج وجدت بعضها يكفر بعضا، لو نظرت إلى فرق الشيعة وجدت بعضها يعارض بعضا، وهكذا. نعم،
وذلك أن السنة والجماعة أحكم أي أتقنا،
فإنما اللي قاله ابن باز هو اللي قاله ابن عبد الوهاب هو اللي قاله ابن تيمية هو اللي قاله أحمد هو اللي قاله الصديق هو اللي قاله رسول الله. ولهذا الرد على ابن تيمية والرد على الإمام أحمد والرد على ابن عبد الوهاب هذا رد على الكتاب والسنة يا إخواني، لأنهم دلوا الأمة على ما كان عليه كتاب الله وسنة رسول الله. فابن عبد الوهاب لما دل الأمة على التوحيد، هل التوحيد هذا هو اختراع ابن عبد الوهاب؟ أبدا، لما بين التوحيد والشرك هذا بيان من سبقه وهذا بيان القرآن، فمن دعا غير الله عز وجل كان مشركا، فهذا بيان القرآن وبيان السنة، فهذا ليس ردا على ابن عبد الوهاب إنما هو رد على القرآن والسنة. لكن هؤلاء قوم عجزوا عن إيضاح والتصريح بقولهم لا نريد قرآنا ولا سنة، فصاروا يردون على أئمة الحمل القرآن والسنة بدعوى الرد على الشخص، نرد على ابن تيمية نرد على ابن عبد الوهاب نرد على أحمد نرد على الشافعي نرد على فلان، وفي الحقيقة يردون على من؟ على قال الله على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلاص يبقى هذا رد علينا، زي هذا البحير الضال لهذا اللي يقول اتفق الفقهاء الأربعة على أن غير المسلم ليس مكافئا للمسلم، فإذا قتل المسلم غير المسلم فإنه لا يقتل به، وهذا معارض للقرآن، لا نأخذ بهذا الكلام، وهذا إجماعهم ولا نأخذ به. ليه؟ لأن هذا تكذيب للقرآن، هذا معارض للقرآن. ويستدلون، هو يقول يعني يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي روى حديث لا يقتل مسلم بكافر، وهذا روى البخاري، وهذا لا نأخذ به لأنه معارض للقرآن، معارض للقرآن. إذن الرد هنا على الأئمة الأربعة ولا الرد على النبي؟ على النبي بزعمه هو وضحالته هو أن هذا الحديث يعارض ماذا؟ يعارض القرآن. فإن تكلمت معه في خصوص وعموم وإطلاق وتقييد وكذا هو ما يدري، ولكن منين جيب الكلام هذا؟ هذا كلام مردود أصلا، إنما عندنا النص يعارض. نعم نعلم أن النص الذي يعارض القرآن مردود. لماذا؟ لأنه لن يقول النبي نصا يعارض القرآن، إذ لا تعارض بين القرآن والسنة أبدا، فالجميع مشكاة واحدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله، لما حرم رسول كما حرم الله، فهل يقول نبي شيء ويكون معارضا للقرآن؟ هذا مستحيل أبدا، هذا مستحيل. ولكن حديث هذا إذا 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 حصل هذا فإنه غير ثابت، أو يكون هذا الحديث قد خصص عاما أو قيد مطلقا أو أسس حكما لم يأتي في القرآن، وكل هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى: وما تكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الحمر الأهلية ليس مخالفا لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا ليس معارض، لأن هذا من السنة التأسيسية، ليس معارضا، إنما هذا أضاف. وهذه الآية وقت نزولها لم تكن الحمر الأهلية قد حرمت، ولهذا نزل هذا التحريم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بعد ذلك، كما أيضا حرم النبي الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا لا يعارض قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر ذلك. لكن هؤلاء يا إخواني إنما يريدون في النهاية فصل الناس عن الدين، مش فصل الناس عن ابن تيمية، مش فصل الناس عن ابن القيم، مش فصل الناس عن الإمام أحمد أو الإمام الأربعة، هم يريدون في النهاية فصل الناس عن من؟ عن دين الله عز وجل. لكن طبعا هو ما يجرؤ يقول اتركوا القرآن ولا اتركوا السنة، لو قال اتركوا القرآن او اتركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقام الناس عليه قومة رجل واحد. لكن لا، ده احنا تحت تعظيم القرآن نرد القرآن، تحت تعظيم السنة نرد السنة، هكذا يقولون. هذه المدرسة العقلانية العادنة التي تضرب في ثوابت الشريعة عليه من الله ما يستحقون. نعم.
وذلك أن السنة والجماعة أحكم،
أو كل من حرف واحد أو تزندق واحد أو جن يحسب جنونه وزندقة على القرآن والسنة أبدا. نعم.
وذلك أن السنة والجماعة أحكم أي أتقن، فالإحكام معناه الإتقان، أتقن أمر الدين كله، فالدين كله محصور في السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والنبي بيّن أن الأمة ستختلف اختلافا عظيما، فشخص هنا الداء، ولم يترك الأمة بعد تشخيص الداء حتى وضع لها دواء، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا النبي شخص الداء ووضع الدواء، ولهذا الأمة ينبغي أن تتمحور حول هذا النص: وإنه من يعش منكم بعدي، والذي يعيش أكثر سيرى أكثر، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا لا حصر له، لا يمكن إحصاءه. وإن رجع إلى أصول يا أخوان خلاف هذا مهما كثر في الناس فنرجع إلى أصول، يعني مثلا كون هذا يأخذ مصدرا في الاستدلال العقل، الذين يقدمون العقل على النقل، ضع تحتها آلاف الاختلافات وكلها رجع إلى ماذا؟ لأصل، وهو تقديم العقل على النقل، يقدم العقل على النقل، فلا يجعل ميزانه النقل، إنما يجعل ميزانه ماذا؟ العقل. فما وافق العقل من النقل أخذ به، وما عارض العقل من النقل رده. ولهذا يعتبرون دلالة العقل دلالة قطعية، إنما دلالة النقل والنص دلالة ظنية ليست دلالة قطعية، إنما دلالة العقل هذه الدلالة القطعية عندهم، فتحت هذا ضع ما شئت. الذين يجعلون مرجعيتهم الذوق والحس والمنام والمكاشفات، ضع تحت هذا ما شئت أيضا، وهكذا. فيرجع الضلال على تشعب الضلالات، ترجع إلى يعني مثلا خوارج تجمعه في التكفير بالذنوب، تتعدد بقى هي الذنوب اللي بيكفر بها الخوارج، كبائر ولا صغائر ولا ماذا ولا كذا ولا كذا، يختلفون في هذا كله. والمكفر هنا هل هذا ذنب هل هذا غير ذنب، فيعودون إلى هذا الأمر. تختلف مقولات المرجعة، وكلهم يعودون إلى تأخير الإيمان، تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، ثم يتنزعون داخل مفهوم الإيمان عندهم، أهو القول فقط أو هو القول والتصديق أو هو المعرفة أو إلى آخره. فأيضا يرجعون إلى مثل هذا. أيضا الجهمية يرجعون إلى أصل التعطيل ولو سموه تنزيها وكذا، ثم هم يختلفون. فمعطلة تعطل أسماء وصفات، ومعطلة تعطل صفات دون أسماء، ومعطلة تعطل جل الصفات وتثبت بعضها، لكن في النهاية هم معطل. لكن يرجعون إلى يرجعون إلى هذا المفهوم، ومفهوم الايه؟ مفهوم التعطيل. فهؤلاء يرجعون إلى مفهوم التعطيل. إذا الاختلافات مما تشعبت، فنترجع إلى أصول يا إخواني، ترجع إلى أصول في الرد. ولهذا على الرد على أهل البدع والأهواء أن يجمع الأصول التي بها يرد، أما المفردات فلا حصر لها. أنت ترد على هذا الذي أظهر زندقة اليوم، ولا ترد على من يربيه غدا. اليوم انت تقول اسلام البحيري، بكرة يبقى ايمان درويش، وبعدها يبقى عباس، وبعدها يبقى زحمد. كل يوم اطلع لك واحد، مش هننتهي من هذا. لا يمكن تقف اين كان اسلام يوما كان ينطق مش عارف عدنان ومش عارف ايه التاني ده، واين كان عدنان يوم كان يتكلم البنا جمال البنا ولا اسمه عبد الرحمن، واين كان البنا يوم كان يتكلم ابو ريه، واين ابو ريه. هي كلها اخواني مش هتنتهي. ولهذا غدا ستجد اسما جديدا، وبعد غد ستجد اسما جديدا، وهكذا. فلهذا لابد من ارجاع مثل هذه الاشياء الى اصول وثوابت. تبدا هذه الاصول والثوابت من مصدر الاستدلال، مصدر الاستدلال هذا اصل الاصول. لان كل ما يسمى دين لابد حال خلافي معك وأنت خلافك معي، إذا أردنا نتكلم أن نتفق على أصل نرجع إليه. ولهذا لما أتكلم السمن البحيري النهاردة ما فيش أصل أصلا. ولهذا إحنا مش بنكلم السمن البحيري، إحنا بنكلم من يستمع إلى السمن البحيري، إنما الإسلام مفروغ منه، هو أصلا ما بتلخش معاك. أنت بتقول له ده الشافعي بيقوله، ما عندوش شافعي، الأئمة الأربعة بيقولوا ما عندوش أئمة أربعة. طب الإجماع ولا الإجماع هتتكلم معاه تقول إيه بقى؟ إذا أنت مش كلامك مع إسلام ده، أنت كلامك مع مين؟ مع من يستمع الى الاسلام، تنقذ من يستمعه، انما هو مش يتلقى معك في اي ارضية مطلقا. ده البخاري، بخاري مين ده؟ بخاري عندك انت؟ بخاري عندي انا، بخاري عندك انت. ده اجماع الامة يا رجل، ده الصحة اصحابة مين واجماع مين، والكلام انت بتقوله ده جايبه منين؟ جايبه منين انت؟ انا عندي القرآن. طب نفهم القرآن؟ لا 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 لا، تفهم القرآن ايه يعني؟ فسأل ولا ذكر وكلام من ده، ده اكبر عملية نصب في التاريخ. ترجع للعالم وتسأله الكلام ده، لا انت ايه رؤيتك؟ انت ايه شايف ايه في القرآن؟ شايف كده خلاص قول. اذا مفيش ارضية ثابتة. ولهذا ان يرفع الراية هذا احتاج الى حاجة واحدة فقط، هداية الله له. انما يعني عالم بالطريقة دي هرجعه، هات له الشافعي وبيرد، هات له مالك هيرد، هات له احمد يرد عليه مش هيقبله. طب هات له الاربعة مع بعض بينسفهم. طب هات له الامة بقى في سائر عصورها بنحيها، اذا هتجيب له مين؟ ما في. انما انت تنقذ ما يمكن انقاذه ممن يستمع اليه. يبقى انت لما تيجي تتكلم مع هذا او ذاك، المصدر الاول في الكلام مع هؤلاء يا اخواني هو ماذا؟ مصدر الاستدلال. ولهذا مره نسمع مناظره الشيخ ابن باز الشيخ الالباني رحمه الله عليه، واحد مع حزب التحرير، انتم يمكن اطلعتم عليه لما كان بيناقش بتاع حزب التحرير، قبل ما يبدا قبل ان يبدا الشيخ معه الحوار ماذا قال له؟ قال اذا اختلفنا انا وانت اختلف، ما المرجعيه؟ نرجع الى ماذا؟ ما رقم واحد يا اخواننا لابد نؤسس ونؤصل المرجعيه اذا اختلفنا. طيب من الذي يفصل بيني وبينك؟ من الذي يفصل بيني وبينك؟ من هنا اختلف، لم يوافق ابدا على ان نرجع كتاب وسنه بفهم سلف الامه. لازم كده، لان لو قال لك كتاب وسنه، طيب ما كتاب والسنه موجودان، طيب واذا اختلفنا في فهم الكتاب والسنه؟ لازم خصمك يقر بفهم سلف الامه، وليس فقط فهم سلف الامه يقولها هكذا ويظن. لابد من تفصيل حتى فهم سلف الامه، الا وهو الفهم المقرر، الفهم المتفق عليه، ده معنى فهم سلف الامه. اما اذا جاء واحد من السلف وقال قول يخالف المتقرر عند السلف، فيرد قوله حتى لا يلزمك بعد ذلك بايه؟ بانك قلت نرجع الى سلف الامه وهذا رجل، ها مش عاجبك شيخ الاسلام تيميه، مش عاجبك احمد، مش عاجبك مالك، مش عاجبك كذا، يبقى احنا رجعنا لسلف الامه، انت الذي لم ترضى بسلف الامه. لهذا نفرق بين المتقرر عند السلف وبين ما ينسب الى احد بعض السلف مما قد يخالب فيه المتقرر بعدم بلوغ، اما بعدم بلوغ النص له، او بحمل النص على محمل معين ولم يبلغه المتقرر، فالمتقرر عند السلف حجة على من خالف ذلك من السلف. يبقى اذا هنا لابد من ضبط مسألة مصدر الاسلام. واحد صلاح ابو عرفة، ده صلاح ابو عرفة اللي هو بتاع فلسطين، ده طالع الان يرد على ابن عبد الوهاب. طب اي ارضية مشتركة يا اخواني اذا اردنا ان نرد على الرجل؟ ما في ارضية مشتركة اصلا. هذا الرجل كما بلغني يطعن في مسألة التأليف، ما فيش حاجة اسمها تأليف كتب. يعني اذا هذه الكتب كلها ماذا؟ ثم ان قلت ابن عبد الوهاب يقول التوحيد كذا، يقول لك فين الكلام ده في القرآن؟ انا اريد نصا من القرآن يقول تعريف التوحيد كما عرفه ابن عبد الوهاب دعوة غيره معه الشرك، اريد هذا، او افراد الله بالعبادة في التوحيد، انا اريد هذا. فهو ينفي هذا، لا بد نص من القرآن والسنة، يعني نص ظاهر. لو جئت بمفهوم النص ما يقبله، ما يقبل مفهوم النص. توحيد من وحد وحيد توحيدا، توحيد عائد الافراد، افراد الله بماذا؟ بالعبادة، ده توحيد الالوهية، افراد الله عز وجل بالعبادة، افراد الله عز وجل بالالوهية. يقول لك فين النص ده؟ يا الله. يبقى اذا بيحتاج ان ترجع معه الى نص هذا الكلام، وانت كيف تأتي بنص هذا الكلام لفظا؟ هذا مثل ومثل من يقول لك، فقل له الحشيش حرام، يقول لك الحشيش حرام، هات لي دليل من القرآن، هات لي دليل من القرآن او من السنة يقول الحشيش حرام. تقول قال تعالى انما الخمر والميسر والخمر ما خامر العقل واذهبه على، يقول لك وقف وقف وقف، الكلام ده في آية ايه؟ في آية المائدة؟ الكلام ده في آية ايه؟ في آية الانعام؟ في آية ماذا؟ انا اريد نصا يقول الحشيش، الحشيش حرام، السجائر حرام، هو مثله مثل هذا الانسان. يبقى ما الارضيه المشتركه؟ لكن انت تترك اولاد الرد؟ لا، لابد من الرد. طب الرد ما فائدته؟ ما فائدته؟ فائدته ان تحجز هؤلاء الذين تفرض هؤلاء، والا من يتكلم بهذا الكلام ليس هناك ارضيه مشتركه يمكن ان تلتقي معهم واياها، لان ذلك راجع الى تحطيم اصل مصدر الاستدلال عند النزاع. قال تعالى فان تنازعتم شيئا فردوه الى الله والرسول. طب واحد يقول فين سلف الامه؟ انتم منين اضفتم سلف الامه؟ الله يقول فردوه الى الله والرسول. نقول نعم، الرد الى الله والى الرسول هو هذا، فان الله قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى الرد الى الله. وان الرسول قال، لما قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعه، قال على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، يبقى فردوه الى الله والرسول. ومن الرد الى الله والرسول الرد الى ماذا؟ الى سلف الامه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه. ولهذا سبحان الله مما يصعب الرد على الخصم انك لا تجد ارضيه مشتركه، ولو وجدت ارضيه مشتركه مع البعض لا تجدها متكامله، ولو وجدتها متكامله نظريا لا تجدها متكامله عمليا، لا تجدها متكامله عمليا. زي اللي بيستدل مثلا بافعال بعض الناس على معارضه النصوص، او يستدل مثلا بزله بعض العلماء على مخالفه المحكم، او يستدل بالمتشابه في رد المحكم. هو بيقول لك والله انا اهو انا عندي قران وسنه بفهم سلف الامه، عندك قران وسنه اهو، ادى حسين وادى ابن الزبير وادى ابن الجبير وادى فلان وادى ابن تيميه وادى ابن باز وادى الالباني، ويستطيع كل واحد ان يجمع في اي مساله من المسائل زلات تشكل مؤلفا من المؤلفات ويخرج الأم على إن ده كلام العلماء. هذا هنا ابن تيمية وهذا هنا فلان وهذا هنا أحمد وهذا هنا الشافعي وهذا هنا كذا 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 إلى آخره. وفي النهاية هي عبارة عن ماذا؟ عن زلات علماء لكن يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا، لأن كل واحد من هؤلاء على حذاه على حذاه بخلاف من اجتمعت الأمة أو ما اجتمعت الأمة عليه. فلا شك أن كل يؤخذ من قوله ويرد، تأتي انت بما يرد، طالما كل واحد يؤخذ من قوله ويرد تأتي انت بما يرد على هذا وعلى ذاك وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، وتجعل منهجا وتجعل كتابا كاملا حاويا لهذا. والأصل في كل مسألة من مسائل العلم أن ننطلق من الأصل، أن ننطلق من المقرر عند العلماء، ثم بعد ذلك ننظر. اللهم إذا ذكرت القضية قضية خلافية فإذا هذا فهم وهذا فهم، وأنت عليك أن تختار ما دل عليه الدليل. أما اتفاق السلف على شيء، أما اتفاق الأمة على شيء، فلا ينبغي أن تخرمه. نعم.
لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب. وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فهذه التي استثنيت من هذه الفرق جماعة متميزة، فمن هي؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيانها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
ومن رحمة الله أن وفق الصحابة لهذا السؤال من هي، وإلا لدعاها كل أحد. من رحمة الله أن وفق الصحابة لهذا السؤال، ووفق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب الجامع المانع، فلم يسم بالاسم. ما قال هي أبو بكر وعمر، طب وإنما والناس بعد أبو بكر وعمر، ولا قال أصحابي وفقط. ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه، ما صيغة عم يعني الذي أنا عليه اليوم وأصحابي، وعلى رأسه طبعا الصحابة لهم المقياس، لكن الذي علي أعم بقى أعم من الصحابة يعني إلى آخر الزمان. الذي فبين أن الحق مائدة، أن الحق مادة، أن الحق نصوص قولية وواقع عملي طبقه، هذا الحق من تمسك به في أي عصر من العصور فهو على الحق، فهو على الحق. ولهذا قال: فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين. ما دل النبي على شخص صلى الله عليه وسلم، وإنما دل على هذا المنهج. وإذا قال النبي فاقتدوا بالذين بعدي من بعد أبي بكر وعمر، فلأنهما على الصراط المستقيم وعلى المنهج القويم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم في بيانها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة، فمن لزمه نجا، ولذلك سموا بالفرقة الناجية.
ناجية من البدعة، ناجية من المؤاخذة، ناجية من العذاب إن شاء الله إن لم يأتي الواحد بما يستوجب عذابا في باب المعاصي والذنوب. نعم.
قوله: وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. تبين للناس أن أمر الدين كله في لزوم السنة والجماعة، فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال.
نعم. ولهذا الحق واحد، حق مو متعدد يا أخوان، حق واحد غير متعدد، الحق واحد. فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال، إلا واحدة. نعم.
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن ترك الحق وقع في الضلال، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة دون غيرهم.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه رضي الله عنهم، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الدين إنما جاء من عند الله.
إذن هم الجماعة، هم السواد الأعظم، هم الحق وأهله، هم الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، كل هؤلاء إنما هي أوصاف لأهل الحق. نعم.
الدين إنما جاء من عند الله.
طبعا من خالف أصحاب رسول في شيء من أمر الدين فقد كفر، هذا في العموم، وإلا فالأمر فيه التفصيل، هذا الشيء الذي يخالف وبعد العلم به وإقامة الحجج. نعم.
الدين إنما جاء من عند الله، فهو الذي شرع الدين سبحانه، فليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن الله به. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا استنكار وتحذير، فالدين هو ما شرعه الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو شريعة الأنبياء، خصوصا هؤلاء الخمسة أولو العزم، هذا دينهم، فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل، وهو مبني على توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه والتقيد بما شرعه الله عز وجل والابتعاد عما حرمه الله، هذا هو الدين. قوله: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دين الله، فهذا دين الناس الذي أحدثوه، أما دين الله.
نعم، هذا قوانينهم وما أحدثوه، إنما الدين راجع إلى قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا دين إما منطوق النصوص وإما مفهوم النصوص وإما مقيس على النصوص، إما نطق به القرآن والسنة أو أخذ من مفهوم القرآن والسنة أو قيس على ما ورد به القرآن والسنة من أقيسة أهل العلم المنضبطة. نعم.
قال: أما دين الله عز وجل فهو الذي شرعه، أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هو دين من رآه، فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه غيره لا ينسب إلى الله عز وجل، وإنما ينسب إلى من شرعه، والله بريء منه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قوله: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. أمور الدين توقيفية، لابد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين، وتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين، وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا ويتقربون إلى الله بها، فنحن لا.
يا ليت، سبحان الله، يا ليت الناس وكل من تصدر الدعوة يعلم هذا جيدا، إذا تكلم في مسألة قال الله، قال الرسول، قال العلماء، وأتى بصريح كلامهم. ولو أن كل داعية وصل الناس بما كان عليه العلماء لاستراح وأراح، والحمد لله الدين كامل، والعلماء ولله الحمد والمنة في سائر العصور بيان النصوص وكذا وهي واضحة، ولا يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة. فلو رجعنا إلى العلماء وأخذنا بكلام العلماء وصدرنا إلى الأمة كلام العلماء وكتب أهل السنة والجماعة لاستراح، وهذا من أكبر الأمور التي يحصل بها الانتفاع بطلبة العلم في هذا الزمان، وأهل العلم في هذا الزمان أنهم يصلون الأمة بمن سبق. تأتي بقى مسألة معاصرة، تأتي مسألة كذا، يرجع فيها إلى أكبر العلماء، وما نطق به الأكابر يبلغ الأمة ويستريح الناس. إنما الواحد يصدر رأيه ويصدر فهمه ويبين أن هذا هو المنهج الذي كان عليه سلف الأمة أو عليه أهل العلم، لا بد من أن يرفع ذلك إلى العلماء، وأن يرفع ذلك إلى سادات الأمة، وأن يكون هذا الكلام هو صريح كلام هؤلاء العلماء أو المفهوم المنضبط في هذا. لكن سبحان الله، تعالى الآن إلى التكفيريين، إلى التفجيريين، إلى كذا، كل يقول قال الله، قال الرسول، قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، قال فلان، قال علان، وفي النهاية يا إخواني إنما هو إخضاع الناس المفهومين، هم هؤلاء يعتقدون أولا ثم يستدلون. ما ترى الواحد بنى عقيدته على استدلال منضبط، إنما لا،
إنما يستجلب من كلام أهل العلم ما يؤيد ماذا؟ ما يؤيد بدعته، ما يؤيد ضلاله، ما يؤيد انحرافه. نعم.
قال رحمه الله: وتترك المحتجة
خصوصا حتى في الأوساط التي يزعمون فيها الانتساب إلى السلفية، فكل يدعي وسطا بديه، ولهذا كل هذه الاتجاهات تنتمي في النهاية إلى منهج السلف بزعمهم، يقولون قال فلان قال علان، قال فلان قال علان، كل ينطق. اللي يجتمع في ميدان الآن عنده دليل، واللي بيخرج على السلطان عنده دليل، واللي يرد على ابن عبد الوهاب عنده دليل، واللي كذا كله عنده دليل، وكله عنده كذا. ما تدري هذا، الناس احتاروا اليوم، احتار الناس اليوم، وكل يوم يفاجئ الناس الحقيقة بكلام جديد، بكلام جديد، بكلام جديد. نعم.
وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا ويتقربون إلى الله بها، فنحن لا نلتفت إليها ولا نؤمن بها، لأن دين الله ما شرعه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين مبني على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله. ولا تتبع أهواء الناس ولا أراء الناس وما استحسنوه وما تتابعوا عليه، وهو ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين: الأمر الأول إخلاص دينه لله من الشرك، والأمر الثاني اتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه من البدع والمحدثات. وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة ومخالفات في العبادة، في العبادات كثيرة. الناس لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق، فنحن لا نتبع الناس بل نعرض ما عليه الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو باطل. قوله: فلا تتبع شيئا بهواك، لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك، ولا يكون هواك ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسوله، فلا تهوى إلا ما جاء عن الله ورسوله، ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله، هذا هو سبيل النجاة. إذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الوحي المنزل. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فأنت بين أمرين: إما أن تتبع الدين الصحيح، وإما أن تتبع الهوى، لا ثالث لهما.
نعم، كما قال سبحانه: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهلية. فإن لم تتبع حكم الله ورسوله فما بقي إلا حكم الجاهلية، وإن لم تتبع الحق فما بقي إلا الهوى، فإما الهدى وإما الهوى. نعم.
قوله: فتمرق من الدين فتخرج.
ولذا قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إن لم تكن على حق فأنت على الضلال. نعم.
قوله: فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين ولو على المدى البعيد. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين فيصير دينه هوى، كما قال جل وعلا: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن، بل هناك شيء آخر وهو الهوى. فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار، ولا يعبد القبور، لكن يتبع هواه، فهذا عبد لهواه. فعلى الإنسان أن يحذر ولا يتبع إلا ما وفق الكتاب والسنة. قوله: فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. لا حجة لمن خالف واتبع هواه، لأنه ضل بعد البيان وبعد العلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ليس جاهلا، بل يعرف الكتاب والسنة ويعرف أقوال أهل
نعم
العلم.
ليس جاهلا، أشار الشيخ بقول ليس جاهلا إلى أن الواحد قد يكون متبع الكتاب والسنة، لكن قد يجهل الشيء، قد يجهل المسألة، فهذا يعلم، هذا يعلم، ولا يقال صاحب هوى، إنما هذا جاهل، جاهل ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه ما أحد أحاط بالعلم كله، لكن من صاحب الهوى؟ الذي عرف الحق ثم خالفه، الذي عرض عليه الحق ثم خالفه. وليس باللازم أن يعرف أن هذا هو الحق، لكن إذا لم يستطع عرض هذا الحق وبان له هذا الكتاب هذا السنة هذا إجماع السلف ثم مع ذلك خالف ذلك، فإنه يكون صاحب هوى. ليس باللازم أن يتيقن أن الذي معك هو الحق وأن الذي عليه هو الضلال، لا ليس باللازم. فإن أهل الضلال قد ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم على الحق، ومع ذلك سماهم أهل هوى وأنهم الأخسرون أعمالا. قال سبحانه: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ويحسبون أنهم مهتدون. فترى حتى لو كان يحسب أنه مهتدي، ليس باللازم أن يعرف أن ما معك هو الباطل، أن ما معك هو الحق، ليس باللازم. بل حتى لو اعتقد أن ما معك هو الباطل، طالما أنه لم يرد على أدلة الحق وقد بينت له، فإنه يكون صاحبه. ففرق بين الجاهل الذي لم يعلم وبين العالم الذي علم ثم اتبع هواه ورد النصوص بلا قواعد علمية. نعم.
قال: ليس جاهلا بل يعرف الكتاب والسنة ويعرف أقوال أهل العلم لكنها لا توافق هواه فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه، هذا هو الضلال والعياذ بالله.
نعم. ولو وجد في نص الكتاب والسنة ما يوافق هواه لأخذه، كما قال سبحانه وتعالى: ويأكل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. عنده نص يؤيد ما عنده يرفع النص، بل قد يرفع قوله. ولهذا بعض الناس مثلا قد ترى لك ايه هذا كلام ابن تيمية، من الذي سبق ابن تيمية؟ ثم هو لما يجد في كلام احد من المعاصرين، ليس ابن تيمية بقى اللي من 700 سنة، اذا وجد حقا في كلام بعض المعاصرين رفع وقال: فلان يقول. طيب فلان يقول، انت بالامس ما اخذت بكلام ابن تيمية واليوم تاخذ بكلام فلان من المعاصرين، يبقى هذا صاحب هواء. طارة اذا جيت له بكلام عالم يقول لك احنا مش ملزمين بكلام العالم، وهو في الغد ياتي بكلام العالم. فضع لنفسك قاعدة تتحاكم اليها. نعم.
فاتباع الهوى خطير.
انت نفسك قد تاخذ بكلام العالم امس ولا تاخذ بكلام عالم اليوم، هو نفس العالم. لماذا؟ لانك لما اخذت بكلامي امس ما اخذت بكلامي لكونه كلامه، انما اخذت بكلامي لكونه وافق الحق. لهذا لا غروة ان تستدل بكلام شيخ الاسلام بالامس، نفترض تستدل بكلام شيخ الاسلام بالامس واليوم ترد على من استدل بكلام شيخ الاسلام. ليه؟ لانك اخذت كلام شيخ الاسلام امس لما دل عليه الدليل، واليوم رددت هذا الكلام لما خالف الدليل مع اي عالم من العلماء. فلا يصح ان يقال لك انت بالامس رفعت اخذت كلام شيخ الاسلام واليوم رددت كلام شيخ الاسلام. نقول: نعم، لاننا لا نتبع شيخ الاسلام كشخص، انما شيخ الاسلام اذا بين لك الحق المدلل عليه بقال وقال رسول فاتباعك للدليل. ولهذا لو وافق العالم الدليل اخذت، واذا خالف ما اخذت. نعم.
فاتباع الهوى خطير جدا، فعلى الانسان ان يحذر من اتباع الهوى. قال الله جل وعلا لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولابن الجوزي رحمه الله كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، اورد فيه من الادلة واقوال اهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. فالواجب على الانسان ان يحذر من هواه، فانه قد يسلم من عبادة الاصنام والاحجار والاشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع هواه.
يا اخوان انتبهوا، وهذه مسألة مهمة جدا. قد يقال: فلان مبتدع، ما الأصل الذي خالف فيه؟ في الأسماء والصفات، في الإيمان في الإيمان، في القدر، في كذا، درس ولا يرى الخروج على الحكم الظالم، ولا يرى إلى آخر ذلك. فين الأصول؟ هذه أصول سلفية سنية من جهة هذا، هذه الأصول المعروفة في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقدر، بالبعث، بكذا إلى آخر ذلك، هذه أصول معروفة. فهذا كيف يحذر منه؟ يقال: يحذر إذا كان صاحب هوى، وإن لم يكن واقعا في بدعة في مخالفة الأصول، لكن إذا وضع للناس أصولا جديدة في الاستدلال، إذا وضع للناس أمورا تستنكر من طرق أهل العلم،
إذا خالف منهجهم وطريقتهم، إذا جامل في دين الله سبحانه وتعالى صار يقبل هذا ويرد هذا، صار يقبل من هذا ويرد من هذا، وما عنده إلا التعصب. ولهذا دائرة رد الواحد أو عدم السماع الواحد أوسع من كونه واقعا في البدعة. يقال لا تسمع لفلان، ما يقال هل ابتدع، هذه أوسع. ولهذا حذر العلماء من سماع الكذاب، وهذا ليس بدعة. حذر العلماء مما ليس له طريقة كطريقة أهل العلم، لأن هذا يورط الطلاب، يورط الأمة، وليس وقعا في بدعة. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى ينبهون على فم العالم ودل العالم وطريقة العالم، انظر صلاته، انظر صدقه، انظر كذا أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك. ولهذا حتى في الكذب نبهوا على أنه لو كان يكذب على الناس ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان رجلا دينا فيما يخبر به عن رسول الله، لكن إذا كان يكذب على الناس هذا لا يؤخذ عنه العلم. فإذا لا يؤخذ العلم، كلمة لا يؤخذ العلم أوسع من كونه مبتدعا، أوسع من كونه مبتدعا. ما الأصل الذي خالفه؟ لا، إذا كان هذا الإنسان صاحب هوى يلوى عناق النصوص لتوافق قاعدته، يرد ما عليه أهل العلم ليوافق مذهبه، يجامل في دين الله فيجرح ويعدل بحسب الهوى، يكذب في دين الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي أوسع من أن تكون بدعة، التي أوسع أن تكون بدعة. ولهذا انظر إلى أحمد رحمه الله تعالى لما وصل أن الكرابيسي يقول إذا كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح كان يرى الخروج، فإن ابن الزبير قد خرج. علق أحمد قال هذا خالف الأصل، أصل الخروج أبدا. حضر الإمام أحمد هذا وقال هذا يجمع لهم مادة، هذا يجمع لهم المسلك بقى، أنك تجمع لأهل الأهواء لأهل البدع مادة، وقد تكون هذه المادة في مصادر الاستدلال، قد تكون هذه المادة في الهوى وليس في مسائل قد يبدع بها الإنسان من جهة مخالفة الأصل. فإذا صاحب الهوى أوسع من أن يكون مخالفا في أصل من الأصول، فقد تكون عنده الأصول ولكن يحضر منه لأمور لأمور هي أوسع من ذلك. ولهذا حضر العلماء من الكذاب، حضر العلماء من التلقي عن هؤلاء. هذا لو مثلا لو ربطك بمصدر غير مصدر السلف الصالح ومصدر كتب السنة، هذا ما تسمع له. لو أصل عندك قواعد جديدة ليس عليها السلف، هذا لا تحضر له ولا تسمع له. فالأمر أوسع يا إخوان، الأمر أوسع من مسألة الوقوع في بدعة. ولهذا يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى حفظه الله يقول فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع هواه، وهذه مصيبة عظيمة. فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه، ويكون هواه تبعا لما جاء به، لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صححه النووي في الأربعين، وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ورسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما، وترك شيئا مما تحتاجه البشرية مما يقربها إلى الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة انتقل إلى جوار ربه بعدما بلغ البلاغ المبين وأوضح السنة لأصحابه رضي الله عنهم جميعا، وقال في خطبة حجة الوداع ألا هل بلغت؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال اللهم اشهد. قوله وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، أصحابه صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، أي هم أصل الجماعة، ثم الذين يلونهم.
كما أصل الجماعة إشارة إلى أن الجماعة ممتدة، لكن هم أصلها، ولا تكون جماعة إلا على وفق ما كان عليه الصحابة. نعم،
كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين وهم القرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة. ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم يتبع الأصل الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هم الجماعة الذين أمرنا الله أن نكون معهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم، ونهانا عن مفارقتهم، وهم السواد الأعظم الذي على الحق وعلى الهدى. فالذين يجهلون السلف ويقللون من شأنهم ويقولون هم رجال ونحن رجال، ويقولون لا مانع من أن نحدث أشياء ولسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف، فهذا ضلال والعياذ بالله. هذا فصل لآخر هذه الأمة عن أولها، وإذا انفصل آخرها عن أولها هلكت. وهم يريدون أن يهلكوا الأمة فجاءوا بهذه الحيلة، وهي فصل الآخرين عن أول الأمة.
ويقول هؤلاء لهم زمان ونحن لنا زمان، هذا زمان الصحابة والنبي كان زمان، إنما الآن لنا زمان، وكأننا نحتاج إلى دين جديد في هذا الزمان، ولا يصلح هذا أبدا، فالدين واحد، وهذا الدين باق إلى قيام الساعة، هذا الدين باق إلى قيام الساعة، فمن خرج عنه كان خارجا عن دين المسلمين. فما يصلح لنا الآن وبعد الآن وإلى قيام الساعة إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. نعم.
يوجد الآن من يحذر من مذهب السلف ويحذر من الرجوع إلى أقوالهم، ويقول هذا زمان مضى، فيحذر مما عليه السلف ويحث على الابتكار في الدين.
الابتكار يسموه ابتكار في الدين، في عصر العولمة، عصر الحضارة، عصر المدنية. يعني ماذا نحتاج؟ نلغي أحكام القرآن ونلغي أحكام السنة. وأنتم ترون على شاشات التلفاز الآن سبحان الله هذه الهجمة الشرسة على الرجوع إلى الكتاب والسنة، ترون هذا. نعم، لا ترجع إلى الكتاب، لا ترجع إلى السنة. ما تقول قال الله، قال رسول، قال ابن عباس، قال ابن عمر، ما له مجال عند هؤلاء. طيب نقول من؟ نقول ماذا إذن؟ هذا دين يا أخواني، هذا دين أنزله الله عز وجل على نبيه وفهمه الصحابة وبلغوه الأمة ونقله التابعون عنهم إلى آخر الزمان. هذا يبقى، من نأخذ ديننا من أين نأخذ ديننا؟ طالما ندين يبقى قال الله، قال الرسول، قال السلف. نعم. أما أمور الدنيا نعم، والنبي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. إحنا الآن ما نقول للناس لا 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 إلغوا الطائرات والصواريخ وعليكم أن تحاربوا السيوف. في عالم قال هذا؟ لو قال عالم بهذا أرد عليه. لو قال عالم لا نقاتل إلا بما قاتل به صلى الله عليه وسلم اللي هو السيف، لو قال عالم هذا رد عليه. لكن العلماء يعلمونكم الآن، حاربوا، إذا كان حاربوا بالأسلحة الموجودة في العصر التي يحصل بها التغلب. عند طائرة العصر الآن يحتاج إلى الطائرة ويحتاج إلى الصاروخ ويحتاج إلى كل شيء من هذه الأشياء. والله عز وجل يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ولم يبين القوة ما هي. على عهد رسولك كانت القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يعني القوة هي الرمي على عهده. والرمي هذا أيضا بمعناه أوسع من أن يكون رميا بالسهام. الرمي يشمل الرمي بالسهام، ويشمل الرمي بالرصاص، ويشمل الرمي بكذا بكذا، كل هذا يدخل في الرمي. وأسلحة لم تكن على عهد رسول الله داخلة في القوة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربطون به عدو الله وعدوكم وآخر يمدونهم لا تعلمونهم. فلو جاء عالم وقال لا نحارب إلا بالسيف، ولو جاء عالم الآن يقول لا نركب السيارات نركب الإبل، رد عليه، هذا ما هو بعالم أصلا. لكن الحلال والحرام لا، العقيدة الصحيحة لا، العبادات التي مدارها على التوقيف لا، يبقى لا نمس الدين. الدين هذا الذي قاله وقال الرسول، خلاص. الله عز وجل قال في محكم كتابه: وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. لا يصح اليوم تلغي الحجاب وتقول ما في حجاب، احنا في عصر الآن المرأة كيف تعمل مع الحجاب الشرعي ومش عارف ايه وكذا، والعباءة الواسعة، هتبقى مهندسة ازاي، هتبقى سواقة قطر ازاي، هتبقى مش عارف كمساري ازاي. لا، ما ينفعش الكلام ده، خلاص. فالمرأة مأمورة بالحجاب، مأمورة بالحجاب، هذا يبقى إلى آخر الزمان. ما فيش مصافحة، خلاص. النبي حرم مصافحة، ما فيش مصافحة. الربا حرام، يبقى الربا حرام، هذه أحكام شرعية. أما أمور الدنيا بالعكس، ده الإسلام أمر أن تعد لهم ما استطعت من قوة، ودل الشارع في أصوله العامة على الأخذ بأسباب العلو على هؤلاء وعدم الحاجة إلى هؤلاء، أخذ بالأسباب هذه. نعم.
الدين توقيفي، وهو اتباع وليس ابتداعا وابتكارا، الابتكار يكون في الصناعات والمنافع الدنيوية، أما الدين فلا يحدث فيه شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا الاتباع.
قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم.
وألا نحدث شيئا من عندنا ونقول هذا هو الذي يصلح لهذا العصر. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر.
لا يخرج لك هتمنا كلمة سيف في القرآن، كلمة سيف في القرآن يريد أن يلغي الجهاد مطلقا. هتمنا كلمة سيف، طب ولو جاءت ما جاءت في القرآن، لكن جاءت كل الأوامر الدالة على هذا، قاتلوا، هي قاتلوا بإيه؟ فإذا لقيتمهم فاقتلوا، أي قاتلون بماذا؟ ما لكم إذا قيل لكم فيكم سبيل الله فقتلوا أرادتهم بالحق. كل آية الجهاد هو جهاد بإيه؟ فضرب الرقاب بإيه؟ طيب وجاءت السنة بهذا بالسيف، لكن سيف متى وكيف وكذا تكلم في هذا الباب، لكن ما تأتي تعالج قضية القتل بغير حق تعالج بإلغاء الحق، لكن لا ترد على أهل الباطل بباطلهم، لكن لا توسع الدائرة فتلغي حقا وتلغي شرعا وتلغي كذا كتابا وسنة، لا. ولذا بعض الناس يرد على الباطل بباطل، زي جابين سعد الدين الهلالي يرد على سلام البحيري، تبدأ يرد ازاي بقى؟ أي أصل يرد ده؟ حاجة عجيبة والله، يعني الرجل أصلا بيحطم في ثوابت الشيعة، هو نفسه الرجل هذا سعد الدين الهلالي، هو طلع سعد الدين الهلالي بس وظيفته يقول له مالكش دعوة بالشافعي ولا مالك ولا أحمد، دول ناس أئمتنا وأسيادنا، يا مولانا الشافعي يا مولانا أحمد، بس هو ده عايز يرد كده وخلاص، سيب للشافعي ومالك والجماعة دول واللي انت عايز تقوله قوله. ولهذا هو نفسه بيرد عليه من كلامه، فهو ليس عنده اصل ثابت يرد به على صاحب الباطل، انت نفسك صاحب باطل، فكيف ترد على هذا؟ زي ما كانوا جايبين ايضا الجفر الصوفي القبور المحترق يرد على من؟ يرد على اسلام البحيري، هترد بماذا؟ انما الرد على الحق يكون بالحق بقاعدة الحق، اما ترد على الرد على الباطل يكون بقاعدة الحق، لا أن ترد على الباطل بباطل فتؤصل قواعد الباطل. ولهذا كل من سعد الدين الهلالي والبحيري يسهم في ماذا؟ في رد ثوابت الشريعة، فإننا لا ننتفع برد المعتزلة على الجهمية ولا برد الأشعرة على المعتزلة، ولو قال المعتزلي شيء من حق ولو قال الأشعري شيء من حق، لكن لا ندعو هذا إلا أن نرد على ذلك، إنما أهل السنة هم الذين يردون، فإن وجد حق عند أشعرة ردوا به على المعتزلة نحن أولى به، نحن أولى بالحق من الأشعرة وأولى بالحق من المعتزلة، عندنا الحق لكنه الحق الخالص فيه شفاء للناس، ما في ضرر ولا في غموض ولا في خلط ولا تلبيس. نعم.
الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح. قوله: والسواد الأعظم الحق وأهله. السواد هم أهل الحق وأهله المتمسكون به، وليس معنى السواد الأعظم مجرد الكثرة، معنى السواد الأعظم من كان على الحق ولو كانوا قليلين فهم السواد الأعظم، حتى ولو كان رجلا واحدا، من كان على الحق فهو السواد الأعظم، لا ننظر للكثرة وإنما ننظر لما هو عليه، فقد تكون الكثرة على ضلال. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالكثرة لا يغتر بها ولا تتبع إلا إذا كانت على الحق. من كان على الحق فهو الجماعة، سواء كانوا قليلين أو كثيرين، الضابط هو ما كانوا عليه، هل هو حق أو باطل.
ولهذا لو جاء واحد يقول: أنا وحدي وأنا على الحق ولا يضرني المخالفة، قال تعالى: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، هو نفسه قد يستدل بهذا. نقول: انظر إلى الذي معه، ما تنظر إلى شخصه، انظر إلى الذي معه، فإن كان الذي معه هو الحق فهو الحق ولو كان وحده. ولهذا قال محمد بن أسلم: السواد الأعظم. أبو حمزة السكري: السواد الأعظم. أحمد رحمه الله تعالى في عصره: هو السواد الأعظم. فالسواد الأعظم والجماعة وأهل الحق هم من كان على الحق. نعم. ورأيت النبي وليس معه أحد، في زمان من الأزمنة كان يأتي النبي وليس معه أحد. نعم.
فإن كان حقا فهم الجماعة ولو لم يكن عليه إلا واحد، وإن كان باطلا فهو الضلال وإن كان عليه أكثر الناس. قوله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال كفر يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر بحسب المخالفة. فقوله فقد كفر ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقة، قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر. المهم أن مخالفة السلف كفر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة،
حسب المخالفة وحسب توافر الشروط وانتفاء الموانع في المخالف. نعم.
أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية فيؤول أمره إلى الكفر، إذا استمرأ المخالفة فيؤول أمره إلى الكفر الأكبر فيخرج من الدين كله، يتدرج به الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء حتى يخرج من الدين كله.
نعم، هذا كلام مهم، كلام مفيد، وهذا الكلام وإن كان نظريا يتكلم به الكثير لكن نحتاج عمليا إلى فهمه والدعوة إليه والتحكم إليه. نعم.